أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان من أخطر ما واجه المسلمون في المدينة حركة النفاق والمنافقين. لقد كان المسلمون في مكة يقابلون مجتمعا ذا جبهة واحدة، هي جبهة الكفر، جبهة الشرك، التي امتاز عنها المسلمون بإيمانهم وبتقواهم وبرسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكان على العكس، في مكة هناك المستضعفون الذين يكتمون إيمانهم. فلما انتقل المسلمون إلى المدينة واجهوا مجتمعا ذا جبهات متعددة. كان هناك الأوس والخزرج، وكان هناك اليهود بقبائلهم الثلاث، وكان بين هؤلاء وأولئك من الأحلاف ومن المعاهدات. من هؤلاء جميعا خرج المسلمون الأنصار من الأوس ومن الخزرج، ثم انضم إليهم المهاجرون. فلما انتصر المسلمون في السنة الأولى في معركة بدر، برزت حركة النفاق والمنافقين من أولئك الذين أرادوا أن يلعبوا على الحبلين أو أن يعيشوا بين الناس بوجهين، ليأخذوا الخير من المسلمين والخير من الآخرين، وليضمنوا فلتات الأيام أو تقلباتها. لكن الله تعالى فضح هؤلاء المنافقين حينما بدأت سورة البقرة وذكرت كتاب الله الكريم وموقف الناس منه، ذكرت صفات المؤمنين المتقين في اختصار، ثم ذكرت صفات الكافرين المعاندين في اختصار، ثم أفاضت في صفات أولئك المنافقين. وصفات المنافقين في القرآن أكثر الله تعالى من ذكرها، بل وردت فيها صور متعددة. هناك سورة براءة التي فضحت النفاق والمنافقين، وبذلك كان من أسمائها الفاضحة. وهناك سورة باسم سورة المنافقون، وأكثر الله من ذكرهم في آيات كثيرة. ذلك لأن هؤلاء يمثلون من الخطورة الشيء الكثير، لأنهم كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وينقلون ما يدور فيه، وكانوا يختلطون بالمسلمين أيضا ويسمعون منهم، ثم يذهبون بعد ذلك إلى شياطينهم. والمقصود بشياطينهم هم صناديد اليهود. واليهود فيهم من صفات الشياطين الشيء الكثير. ولذلك حينما تليت علينا هذه الآيات التي معنا، تحدثت عن بعض الصفات التي وردت في صفات هؤلاء المنافقين. يقول الله تعالى في هذه الآيات: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. والتعبير بقيل المبني للمجهول يدل على أنه كان لهم نصحاء، وهؤلاء النصحاء كانوا من المسلمين ينصحونهم أن يؤمنوا كما آمن الناس. والتعبير بالناس هنا يدل على أن المسلمين كانوا من عامة الناس ومن أسوياء الناس ومن عقلاء الناس، فإذا نصحوا لما لم تؤمنوا كما آمن عامة الناس وكما آمن عقلاء الناس؟ اغتروا ووصفوا أولئك المؤمنين بالسفه، والسفه هو الخفة، ويقال للسفيه سفيه لأنه خفيف العقل وخفيف الرأي. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فنعتوا المؤمنين بالسفهاء، لكن الحق تبارك وتعالى يرد عليهم ألا إنهم هم السفهاء، يؤكد سبحانه وتعالى أنهم هم خفاف العقول وأنهم هم خفاف الرأي والأحلام، ألا إنهم هم السفهاء ولما كانوا سفهاء كانوا لا يعلمون. من صفاتهم أيضا أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من شياطينهم؟ إن أهم شياطينهم كانوا اليهود، والله تعالى قد وصفهم بشياطينهم، والشيطان كل متمرد عات. ومن صفات الشيطان أنه مع عتوه وتمرده فهو أيضا يجيد الخداع والمداورة ويجيد الاختفاء، واليهود فيهم من هذه الصفات الشيء الكثير، بل ربما كانت تنطبق عليهم هذه الصفات جميعا. وجد المنافقون في اليهود في المدينة الرصيد والسند لحركة النفاق، فكان اليهود يوسوسون لهم، وكان اليهود يوهمونهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس على الحق، لأنهم كانوا يعتقدون فيهم بأنهم أهل الكتاب الأول وبأنهم أهل العلم الصحيح. لذلك مارس اليهود في المدينة حركة التشكيك وغذوا حركة النفاق. يقول الله تعالى إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، مداهنة ونفاقا بألسنتهم، ثم يخفون الكفر والنفاق في قلوبهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم الذين يوسوسون لهم قالوا إنا معكم، نحن معكم على كفركم وتكذيبكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما نحن مستهزئون، يعني مستخفون بمحمد وأصحابه. فالاستهزاء هو الاستخفاف، لكن الحق تبارك وتعالى يتوعدهم على استهزائهم هذا بقوله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كيف يستهزئ بهم الحق تبارك وتعالى؟ إن الجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم لا يقيم لهم وزنا يوم القيامة، ويطرق لهم الحبل على الغارب، يستمدون ويستمرون في طغيانهم. والطغيان هو مجاوزة الشيء لحده، وهؤلاء قد تجاوزوا حد العقل وتجاوزوا حد الفهم وتجاوزوا حدود اللياقة والأدب مع المؤمنين، فالله تعالى يمدهم في طغيانهم يعمهون. العمه هو عمى البصيرة والعياذ بالله، أما العمى فهو عمى العين، فالله تعالى يمد لهم الحبل على الغارب ليتجاوزوا في طغيانهم يعمهون، يستمرون في عمى البصيرة حتى يصلوا إلى آخر طريق الضلال ولا يكون لهم بعد ذلك منقذ. أولئك يشير الله تعالى إليهم بهذه الإشارة، وهي إشارة استبعاد، فكأن هؤلاء بعيدون عن الحضرة وبعيدون عن الهدى وبعيدون عن مغفرة الله عز وجل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي صفقة هذه وأي ربح فيها؟ ذلك الذي يبيع الهدى ويشتري الضلالة، ذلك الذي يدفع الهدى بنوره وبهداه وبتقواه يدفعه ثمنا للضلالة. ماذا نقول في رجل يدفع الذهب ثمنا للتراب؟ لا شك أنه ليس على عقل وليس على هدى وليس على بصيرة. أولئك كانوا على هذا المستوى، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ثم يحكم الله عليهم حكم العقل وحكم الشرع، فما ربحت تجارتهم، لم يكونوا رابحين في دنياهم ولن يربحوا في أخراهم وما كانوا مهتدين. وحقيقة الأمر أنهم لم يكونوا على هدى ولم يكونوا على نور. أولئك المنافقون الذين اتخذوا الخديعة والنفاق، والنفاق هو الشق من النفق وهو الشق في الأرض. فأولئك الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم وأخفوا الكفر في قلوبهم هم صنف من الناس قد يتكرر في كل عصر وقد يتكرر في كل حين. أكثر القرآن من ذكرهم ومن وصفهم ليحذر المؤمنين شرهم وليكشفهم هم أمام أنفسهم. ولعل قائلا يقول: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى عليه أمر هؤلاء؟ لا، لقد كان رسول الله يعلم أكثرهم، والله سبحانه وتعالى قال له في محكم كتابه: ولتعرفنهم في لحن القول. إذن لماذا لم يقتلهم رسول الله؟ ولماذا لم يبعدهم عن المجتمع؟ لقد ألقي هذا السؤال على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن رسول الله أجابه قائلا: يا عمر، أخشى أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. كان رسول الله إذن يعلمهم، وكانوا ينكشفون، كانوا ينكشفون في معاملاتهم وفي أقوالهم، لكن رسول الله كان يطرقهم مخافة أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وأيضا لأن الله تعالى أقام أحكام الشريعة على الظاهر، فلئلا يأتي في أي عصر من العصور من يدعي أنه يعلم بواطن الأمور أو يعلم خلجات النفوس أو ما يدور في القلوب فيتخذ ذلك ذريعة للحكم على الناس بغير حجة ظاهرة أو بغير دليل ظاهر. لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يقتل أحدا من المنافقين حتى أولئك الذين نزل فيهم قرآن. لقد كان في غزوة تبوك قوم تحدثوا بالسخرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الله رسوله بذلك، وقال الله تعالى في محكم كتابه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. لقد كشفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه الله بذلك، لكنه مع هذا لم يقتلهم ولم يتخذ ضدهم أي حكم من ذلك، وإنما تركهم لكفرهم يتخذ الله تعالى فيهم حكمه وينفذ فيهم أمره. وما أشبه الليلة بالبارحة، ها هم اليهود يعيشون في مجتمعنا اليوم، وها هم اليهود يزاولون بيننا نحن المسلمين والعرب ذلك الدور الذي زاولوه من قبل. فهل لنا أن نأخذ العبرة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أولئك المنافقين الذين جاوروه وأولئك اليهود الذين ساندوهم، فنتخذ الحيطة والحذر حتى لا نقع في شباكهم وحتى لا نقع في حبائلهم، وأن نجرد أنفسنا لله تعالى وأن نخلص نياتنا لله تعالى حتى نقابل الله تعالى بقلوب مخلصة ونفوس طاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بأمورنا وأن يهدينا حكاما وشعوبا وأمما إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وأن يصلح سرائرنا ويجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا ويجعل علانيتنا صالحة، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم.